الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أن هناك رابطة قوية أقوى من رابطة النسب، ألا وهي الأخوة في الله. وقد وردت كثير من الأدلة الشرعية تبين فضل ومكانة هذه الأخوة، فمنها أنها سبب لمغفرة الذنوب، ومنها أنها يعني سبب للاستظلال بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. فهذه الأخوة التي هي بهذه المكانة والدرجة حري بنا أن نعرف أسباب ويعني الدوافع التي تزيد من رابطتها وتقويها حتى تؤتي ثمارها بالدنيا والآخرة. فبناء على هذا نرجو من شيخنا أن يبين لنا الأسباب التي تزيد من هذه الرابطة القوية. وحتى لا أطيل فليتفضل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبعد، فإن موضوع الأخوة موضوع جدير بالاجتماع والإلمام والإحكام، لأنه لبنة أساسية وركيزة قوية يقوم عليها المجتمع الإسلامي أو الاجتماع عموم الإجتماع المسلمين وجماعة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة مكة إلى المدينة كان مما غادر فيه وسارع إلى تحقيقه وتوثيقه أن آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. لذلك المجتمع إذا ما كان فيه هذا الإحساس الشعور النفسي العاطفي الحقيقي الصادق الراسخ في النفوس الثابت في القلوب الذي تظهر آثاره وتظهر ثماره في الميدان وبالعدل والإحسان، يعني ما يقول بأن هذا الاجتماع وإن كان شكليا عنصريا، إنما الاجتماع الحقيقي الذي كان على ما ذكرنا مما سبق. ولذلك رأى الله سبحانه وتعالى بين بأن الاجتماع ليس اجتماع أبدان أو في مكان ما أو زمان ما، إنما إذا اجتمعت الأبدان والأذهان والجنان وما إلى ذلك ويكون قائما على الديانة، أي على أصح الأديان الذي يبارك الله المتدينين به ويثبت الله المتمسكين به. ولذلك عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأخوة، لأن قد تكون أخوة ترتبط وتنضبط وتقوم وتتأسس على أسس يعني إن كانت نافعة نفعها لا يدوم، وإن كانت جامعة اجتماعها لا يقوم، أي لا تكون له قائمة، إلى غير ذلك. فهذه الاجتماعات بحسب اللغة، بحسب الوطن، بحسب النسب، بحسب يعني أسباب كثيرة، أسباب كثيرة ودواعي عديدة، لكن كلها لا تنفع. إن الذي وإن كانت قد ينفع بعضها نفعها نسبي، يعني إن نفعت في الدنيا لا تنفع في الآخرة، إن نفعت في الدنيا لا تنفع نفعا مباركا، نفعا مثمرا، نفعا مؤثرا، نفعا يعني شرعيا، يعني يؤثر في الناس ويثمر تلك الثمرات الطيبة الحلوة ويوجد تلك الآثار الحسنة كذلك. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله يضرب الله أمثال الناس. لماذا يضربها؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، ينعمون النظر فيها وينعمون الفكر فيها حتى يجدوا حقيقتها وبعدها ومداها وغايتها وعاقبتها صراحة. لذلك لما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، معناها هذه الأخوة التي لا تكون قائمة على ذات الله، قائمة على لوجهه سبحانه وتعالى، تكون خالصة لوجهه وتكون قائمة على دينه ومرضاته ومحبته سبحانه وذاته سبحانه، لا تنفع ولا تدفع ولا ترفع أي درجة، ولا تدفع الناس سوءا أو ضررا أو شرا. لهذا وجد أن الأخوة النافعة في الدنيا والآخرة هي أخوة الدين. لذلك لما نأتي إلى تعريف الأخوة تجدون بأنها يعني صراحة هيئة في نفس الإنسان، يعني مشاعر الإنسان وعاطفة الإنسان تثمر وتكون لها آثار في النفس، هذه العاطفة تتوجه نحو محبة الغير والعطف عليه والشفقة والمحبة للخير له، إلى غير ذلك من أنواع البر ومن أنواع الخير، ومن أحسن عوامل ومن أحسن صور ومن أحسن أحوال الصلة، يعني الصلة التي تكون بين الناس تجلب الخير وتجلب النفع وتجلب السعادة، حيث يتمنى الواحد متى يلقى الآخر، وكان يحس ويشعر كونه شطرا أو نصفا، ونصفه المكمل هو أخوه، وكونه ناقص والذي كذلك يكمله هو أخوه. فتكون هذه الأخوة في الحقيقة مشاعر متكاملة، عواطف متبادلة بين الناس، يجد هذه العاطفة في النفس وهذا الشعور والإحساس كما يقولون بالتعاطف والتضامن والتراحم وما إلى ذلك، قد لا يجده يعني في نفسه لغيره ومع غيره، إنما يجده مع الذي وجد محبته في نفسه. فقد لا يجد مع أخيه في النسب وأخيه في الرضاعة مثلا، إنما يجده مع إنسان بعيد كل البعد عنه بلدا وجنسا ودما ونسبا وما إلى ذلك. لما؟ لأن هذه الأخوة ليست لها تلك الحدود وليست مقيدة بتلك القيود، إنما أقامها الله، إنما الذي آخى بين هؤلاء هو الله. قال تعالى مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة إذن نعمة من الله ومنة كبرى وعظمى من الله. الله سبحانه وتعالى كما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. على أي شيء تنبني إذن؟ كما قلنا بعدما عرضنا على الأقل بصورة مجملة مختصرة عامة حقيقة هذه الأخوة، لأنها ليست مجرد حديث باللسان أو تنميق وتزويق وتشقيق وترقيق البيان، لا، إنما هو حديث القلب، وينبغي أن يكون القلب صادقا، والقلب تنصاع وتنقاد، وعليه مراد ومدار، أعني عليه مدار صلاح وفساد الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير لما ذكر الحلال والحرام، تعرفون الحديث وهو من 40 النووية التي جدير وحري وينبغي ويجب على الطلاب حفظها ابتداء، وعلى الشباب إذا أمكن كذلك كلهم حفظها، لأنها جامعة وماسعة ونافعة إن شاء الله. المهم باختصار، لما ذكر في آخر الحديث ذكر شطرا منه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذه الأخوة تكون ساكنة، ويكون القلب بها ناطقا، والجوارح كذلك، والألسن كذلك، والأعضاء وسائر الجوارح كذلك، توافق وتكامل، تظافر وتظاهر إن شاء الله بهذه الأخوة الصادقة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحققها وأن نوثقها صراحة. فذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وكونوا كما في حديث مثلا حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، بل كما في صحيح مسلم: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، أي كما أمركم الله تعالى. المهم باختصار، فالأخوة كما قلنا على ثلاث أقسام: الأخوة النسبية التي تجمع بين يعني يجمع بين شخصين أو إنسانين أو بين الناس النسب، كونهم يشتركون في أب أو أم أو في كليهما، هذه الأمومة والأبوة مثلا يشتركون كونهم يعني بكل صراحة من أولاد فلانة وفلان أو فلانة أو فلانة أو فلانة. المهم باختصار، وهذه لها حقوق لا شك لها أضرار: تحريم التزويج ووجوب التوريث، تعرفون يعني يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم عليه أن يتزوج، حرم تعرفون ما في الآخر. وكذلك الأخوة السببية الأخوة السببية تحصل عادة بالمراضعة، يعني لما يرضع الناس من أم واحدة، يعني كون فلان رضع من أم فلانة أو فلان يصبح أخاه من الرضاعة، وهذه كذلك لها حقوق، لها حقوق وآثار، يعني تترتب عليها آثار، ومن ذلك كونه تحريم التزويج حقيقة وعدم التوريث كذلك. اشترك كما تشترك في الأولى، يعني لا يجب أن يتزوج بأخته من الرضاعة كما تعلمون، ولكنه لا يرث كذلك. أما الآخر لا يتزوج بأخته من الرضاعة ولكنه يرث. إنه باختصار يعني يقول هذه التمثيلات فقط. وهنالك القسم الثالث وهو الأخوة الدينية القائمة على الإيمان، القائمة على الدين الشرعي، القائمة على دين الله، إخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين هذه أخوة دينية، وهي أفضل تلك الأقسام كلها وأشرفها كذلك وأعلاها وأزكاها وأنقاها وأتقاها، هذه التي جعلها الله سبحانه وتعالى تفوق كل هذه الأخوة. إذن الأخوة ميزانها ليس النسب وليس هذا السبب، إنما الأخوة ميزانها الدين، ميزانها الميزان الشرعي الإلهي الرباني هكذا. إذن ولذلك نجد كما قلنا التي تقوم عن تقوى كما ذكرنا قبل قليل تلك الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي إلا من كانت أخوتهم قائمة على تقوى الله. ولذلك قيل قديما، يعني قد يكون لك أخ، وإن لم كما يروى أقول بصيغة التمريض كما تروى هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب: رب أخ لم ترده لك أمك،
رب أخ لم تلده لك أمك، أي قد يكون أفضل بك. وهذه حتى عند الأمم الأخرى بالقبائلية في سجمات الربيع وفي اللاند الشيخان تفوق الأخوة، الأخوة الربانية التي تقوم على ذات الله ويكون لوجه الله وعلى دينه، تفوق تلك الأخوة النسبية الذين يكونوا أشقاء، أي الإخوة الأشقاء. يعني معناه كل الناس مطبقون مجمعون على أن هذه الأخوة هي التي تكون أوثق وأبقى وأرسخ وأثبت إلى غير ذلك كما تعلمون. بهذا الميزان الذي توزن به الأخوة ليست بكون هذا والله أخوك، يعني كونه أخاك من أبيك وأمك وكان، لا لا، إنما الأخوة بميزان الشرع. ربنا أمر الناس دائما المعيار حتى تعرف ذلك الموزون من أي عيار، لابد أن يكون هذا المعيار جديرا بالاعتبار، وهو معيار شرعي الذي لا يخطئ، الذي لا يلتف، الذي لا يهمل، الذي ليس فيه خلل، ليس فيه خلل، محكم ومدقق ما شاء الله. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم باختصار يا اخواني، لذلك اذا لذلك كما قال ربنا في ايات كثيره تذكرون قوله تعالى انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه ما شاء الله. هذه الاخوه الحقيقيه، وهذه الاخوه الشرعيه، وهذه الاخوه الربانيه، وهذه الاخوه المثاليه والواقعيه التي ينبغي الناس ان يسعوا في سبيل تجديدها وتاكيدها، في سبيل تحصيلها وتحقيقها وتوثيق اواصرها او روابطها واسباب وجودها واسباب تماسكها واسباب بقائها ودوامها الى ان يلقى الله الناس على هذه الاخوه، لان جزاء عند الله عظيم، جزاء المتاقين في الله جزاؤهم عظيم. يعني كما سنعلم من بعض النصوص التي تبين عاقبة الأخوة حتى نسعى، لعل نحن الآن مقصرون، لعلنا قصرنا أو فرطنا أو أهملنا وغفلنا جانب الأخوة، أهمية الأخوة، قيمة الأخوة، أثر الأخوة في واقع ومجتمع وحياة المسلمين، حتى نسعى إلى إعادة بناء هذه الأخوة على أسس متينة، على أسس وقوائم قويمة قوية. يعني صراحة، بكل صراحة، لهذا عباد الله فربنا سبحانه وتعالى إذن أمرنا بالتآخي، وهذا الذي جاءت من أجله نصوص كثيرة، وجاء الترغيب فيه كذلك في نصوص كثيرة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار سلفية أيضا، أي عن سلفنا الصالح الذين كانوا يشيدون إلى فضل الأخوة ويشيرون إلى أهمية الأخوة. المهم باختصار شديد، فلذلك إذا ندرك هذه الأخوة وحقيقتها بأن تقوم على التقوى، أي شيء يقوم على التقوى في الحقيقة. اختيار قد يقول أنت تختار الأخ أو تختبره، شيء جميل جدا، تختار الناس لأنه قد يؤثر، إذا كان سيئا يؤثر فيك، وإذا كان ضارا يضرك، وإذا كان منحرفا يحرفك، أي ينحرف بك ويحرفك، بمعنى يخرجك ويصدك ويزحزحك بعد أن يزحزحك، يزحزحك عن ذلك، عن تلك السبيل، عن ذلك الطريق، تندم على مؤاخاتك أو مصاحبتك أو مجالستك لهذا المرء، كقوله سبحانه وتعالى في حال هؤلاء ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا تاتي النصوص، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، تعرفون يعني الاثار والفروق التي بينهما، وكذلك المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف غير ذلك، وكانك تختبر هذا الاختيار يكون بالاختبار، ليس كل من هب ودب، إنما تختار المؤمنين، ليس فلان وفلان، لا، إنما تختار المؤمنين. لذلك ربك سبحانه وتعالى جعل هذا الإيمان هو الجامع، جعل هذا الإيمان هو الرابط، جعل هذا الإيمان هو الأساس، وهو المقياس يا إخوان. لهذا قال إنما المؤمنون إخوة، ترون ذلك الإيمان آثار حقيقته وآثاره وثماره في نفس الإنسان. تصوروا يبلغ ذلك أن إذا أنت كنت تفكر في الخير لصاحبك، بالضرورة يكون صاحبك يفكر في الخير لك ويسعى في تحقيقه وجلبه لك، ويسعى كذلك في إرادته ومحبته لك إلى غير ذلك. هكذا هم المؤمنون يتعاطفون، كما قال عليه السلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، أي كمثل الجسد الواحد، إذ اشتكى منه عضو عضو فقط تداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن. سبحان الله، خلاص أصبحوا كأنهم رجل واحد. لما؟ لأن التعاليم واحدة موحدة، والتوجيهات كذلك، وهذه النفس بماذا هي مزكات، وقبل ذلك بما هي منقات، بماذا؟ بنفس التعاليم التي تعلمها فلان من القرآن والسنة. هذان المصدران الأساسيان المعصومان العاصمان بإذن الله تعالى، بهذين المصدرين كما قلنا الوحيين المعصومين الذي ينبغي لكل الناس أن يرجعوا إليهما وأن يصدروا عنهما وأن يعتصموا بهما وأن يستقيموا عليهما وأن يثبتوا ويستمروا ويستقروا عليهما إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقوا الله تعالى على ذلك. وهم كذلك، لأنهم إذا لقوه وهم غيروا أو تغيروا، بدلوا أو تبدلوا، فيقال لهم سحقا سحقا. تعرفون حديث ورود النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وكيف أنه أول من يرد الحوض ويرى قوما من أمته وناس من أمته بكل صراحة هم يريدون ورود الحوض، فيختلجون ويتقهقرون ويتأخرون ويجتذبون، فيقول: رب أمتي أمتي، رب أصحابي أصحابي، وفي رواية: صيحابي صيحابي. يقول: إنهم ليسوا أمتك، إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما غيروا وبدلوا بعدك. فيقال: سحقا سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. المهم باختصار يا إخواني، فلا بد من الرجوع إلى ذلك حتى يتكون الناس كذلك. ولهذا ذكر أمثلة وذكر مثال آخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا بعد أن مثل بقوله مثل كذلك بفعله، أي بلسان القال ولسان الحال، فشبك بين أصابعه. هكذا ينبغي أن تكون الأخوة، وهكذا ينبغي أن يكون الاجتماع: يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص. لذلك عباد الله، هذه الأخوة في الحقيقة جاء في بيان كونها ينبغي، يجب على المسلمين أن يحققوها، لابد لابد، لأن الله أمرهم أن يكونوا كذلك، وأمرهم أن يحرصوا هذه الأخوة. إذا حصل ما يزعجع، إذا حضر ما لعله يريد أن يوهن ويضعف من قوة هذه الأخوة، يسعون إلى تقويتها، وإذا تصدعت وتشقق بنيانها أو أسوارها، يسعى إلى ترميمه بكل صراحة حتى تبقى دائما قوية هذه الأخوة. تحصل بعض النزاعات بين الإخوة، والخصومات بين الإخوة، والخلافات بين الإخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ولا لا، فأصلحوا بين أخويكم. ويجوز من أجل إصلاح ذات البين أن تكذب يعني بحسب تلك المصلحة وبحسب مقتضى ذلك العمل، بمعنى لأنه لا تعتبر كذابا. عادة الذي يكذب من أجل مصلحته له هكذا، من أجل منفعة دنيوية ومصلحة مادية وكذا، مثلا أنت لا ناقة لك فيها ولا جمل، لا تريد جلب خير لك لنفسك أو تحقيق مصلحة لك لشخصك، لا، إنما تريد أن تصلح ذات البيت بين عمرو وزيد أو بكر، فتريد أن تصلح بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قصد القصد نبيلا، القصد يعني والإرادة والغاية والهدف كانت خالصة لوجه الله، لا يريد أن يرى أخويه هكذا متخاصمين متناحرين متدابرين متباغضين متعاديين فيسعى في سبيل تحقيق. فهل إذا قلت كلاما من أجل تطيب خاطر فلان وتلهيم نفس فلان وترقيق نفس فلان وجعلها فلان يعذر أخاه ويسمح ويسامحه ويصافحه، فهل إذا قلت والله فلان لا يحب لك الشر وفلان لا يحب لك الشر من غير قسم مثلا، إنما يقول فلان لا يحب كذا ولا يعني هذي، فقال عيسى الصلاة الذي لا ينطق عن الهوى: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يمضي خيرا أو يقول خيرا خيرا قال. المهم أقول لكن دائما وأبدا الحرص على هذه القوة بطرق وأساليب بكيفيات وصور بكلمات وأفعال، ويعني كل ينبغي أن تنضبط بالشرع، لا تفعل شيئا من تلقاء نفسك، فربك والحمد لله علمك ما لم تكن تعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علمك وبين لك ذلك، فاتبع الكتاب والسنة تهتدي إن شاء الله وتكون سببا في اهتداء غيرك كذلك. لهذا أيها الإخوان الكرام فلا بد من حرص يعني هذه الأخوة، وأنا حتى ألج وأسرع في المراد والمقصود بسرعة، مثل ما قال الأخ ما هي أسباب تماسك هذه الأخوة حتى تبقى هذه الأخوة متماسكة قائمة، لأنه قد جاءت النصوص تأمر بالتآخي في الدين وبوجوب تحقيقها وتوثيقها وبوجوب تحصيلها وتكثيرها وعلى وجهه وفي سبيل أيضا توسيع دائرتها ونطاقها حتى تبلغ هذه الأخوة أن يحب الرجل أخاه ولو كان في بلد بعيدة لم يلقه ولم يره أبدا لكنه يحبه لله. سبحان الله، كيف لم يلقى أخا ولم لكن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تماكر منها ائتلف، بيد من؟ بيد الله. هذا الذي جعل أول ما تراه وأول ما تلقاه وفور ذلك وبمجرد ذلك تجد في نفسك محبته وتجد في نفسك العطف والحنان والمحبة وإلى غير ذلك من أنواع ووجوه الأخوة تجاه هذا الأخ. طب من الذي أعطاك ورزقك ومنحك ووهبك وأنعم عليكم تن عليك بالنعمة؟ هو الله. انظروا إلى الإيمان كيف يؤثر في الناس. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لهذا إذن من أجل إذن توثيقها وتقويتها ومن أجل إقامتها وإدامتها ومن أجل حمايتها وصيانتها مما يهدد وجدانها وكيانها مما يهدد بنيانها وقوائمها، أنت تسعى في سبيل دفع كل هذا الذي يهدد الأخوة في جلب أسباب التماسك وفي دفع موانع التماسك أو أسباب انكفاء وانعدام التماسك. لا بد من تعطيل الموانع، موانع الأخوة ومواقض الأخوة ومفسدات الأخوة والقوادح كذلك، لا، يعني أشياء مضادة، الأشياء المضادة لها، بل هذا المانع، لأن المانع أثره ماذا؟ يعني وجوده على ماذا يدل؟ يمنع، يمنع. حتى عند الأصوليين يقولون المانع هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم، مثلا في مثل يمنع الصحة مثلا، أو يمنع الوجوب، أو يمنع، يعني يمنع وجود الحكم. إذا فالمانع إذا منع أقول هذا مانع يمنعك من فعله، هو مانع، إذا لا بد من رفع ذلك المانع وإزالة ذلك المانع وتحقيق السبب. هذا السبب هو الوسيلة التي بها تستطيع وتصل وتحقق وتدرك وتنال ذلك الذي تريده، حتى أن السبب هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا كما يقولون، ومن عدمه مثلا عدمه مثلا. أقول باختصار أنت تسعى في سبيل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو الذي أرشدك إلى ذلك. أنت مطلوب منك أن تعلم وتفهم، أي تسمع الخطاب وتعقله فحواه وتعلم مقتضاه ومراده وتحقق ذلك بتطبيقك والتزامك وانسجامك كذلك مع هذه التعاليم. لأنه كما تعلم إنما بلغ أن الإيمان يزيد بمدى محبتك لأخيك، نعم، وبمدى ويكتمل كذلك بمدى محبتك الخير لأخيك قبل نفسك. المهاجرون والأنصار بلغت بهم تلك الأخوة أن ليس فقط أن يأخذ واحد مع الآخر أن يقول ممكن يناصفه، يعني في أهله، يعني يتنازل له عن شطر ماله، وإن شاء طلق زوجته مثلا، وما يعني ممكن نقول يعني ممكن يناصفونهم ما يملكون ويقاسمونهم ما يكسبون من أموال وثروات، خذ ما تشاء، يتقربون بهذه العطايا وبهذه الهدايا وبهذه المنح التي يمنحونها لهؤلاء، إنما يتقربون بها إلى الله، والله يفعلون لليل مرضاة فلان أو لسواد عيني فلان أو من أجل جلب محبته أو إيجاد صلة به، كما هي بعض العلاقات أو أكثر العلاقات اليوم، تلقى الغني يمشي مع الغني فلان من أجل كل واحد يسكن يقول كنا دونو دونو شكب، الحمد لله تسمى هو تشكب، لو كان جات تشكب ساعة المرض لو كان داويهم هو الداويهم تقول تشكب تشكب يا خير يقولوا إذا ما عندكش مش تمد لي، ما عندي ما نعطيك، إلى من عندي ومن عندك تنطبع، إلى من عندي برك تنطبع، لا هذه تقول الأمور غير الأمور الشرعية، الأمور الدينية ماذا بينتبه تعطيله ما ليعطيك. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعطي خير من اليد التي تمنح وتأخذ وشيء مثلا عفوا تأخذ يعني هذه الأشياء وتتلقى هذه العطايا وتعطى لها وتقتدى في الأسر. المهم باختصار فانظر إلى أمثلة من ذلك في القرآن، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، والله لا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أن تعطيني مقابلا على ذلك أو جزاء على ذلك، لا لا لا، ولا أن تشكرني حتى الشكر لا أريده. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنا فعلت هذا من ما، والله ما قلت فلان لأنه طامع باش يرد لي ولا باش ننجي منه ولا غدوة نحتاجه ولا والله نجر هذا، إنما فعلت ذلك خالصا لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، إلى آخر الآية كما في سورة الإنسان. ولا لا يا إخوان، المهم فأقول ولذلك جاء الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل من أجل الحفاظ هكذا، صيانة وحماية هذا الأخوة، لأنه صح الشيطان ملهيك وأولياء الشيطان ملهيك ونفوس الناس ملهيك وضعفهم من هنا والآخر من هناك وبعض الذي يترصد ويتربص من هنالك كذلك. يعني الإنسان من يخل من فتنة إلى أخرى، دايما تستعيد وتلجأ إلى الله وتستعيد بالله وتستغيث به وتستعين به سبحانه وتعالى ليعينك على تخطي هذه العقبات وتعدي وتحدي هذه الحواجز وهذه السدود والحوائج حتى تصل سالما غانما بإذن الله تعالى. لذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ضرب أمثلة، والأمثلة كثيرة في الحقيقة، لما ذكرنا ذلك الحديثين إنما للتمثيل حديث مثل المؤمنين وحديث كالبنيان المرصوص وغير ذلك، ولكي يعرف المسلمون بأن هذه المشاعر والعواطف وبأن هذه الأحاسيس التي يجلوها الناس والنوايا والمقاصد التي يريدونها من خلال ذلك، ولماذا أقاموا هذه الأخوة وعلى أي شيء، لا لكي يعطيني بل إذا استطعت لكي يعطيه وأمنحه حتى أكون أنا الذي ينفعه وهو كذلك والذي ينفعني، وأنا أحب له ذلك ويحب لذلك، ويسعى هذا التبادل وهذا التكامل في هذا إلى تكوين نفس واحدة في أشخاص كثيرين، مشاعر واحدة في عناصر عديدة، كمثل الجسد الواحد أصبحوا كأنهم جسد واحد، يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزن أخيه ولعله يؤذيه ما يؤذي أخيه، يسر ما يسر أخيه ويسعد ما يسعد أخيه، كذلك يحزنه ما يحزن أخاه، يعني ولعله كذلك يبكيه ما يبكي أخاه. هكذا هم المؤمنون في مشاعرهم في أحاسيسهم في تعاطفهم في تضامنهم في تكافلهم في تعاملهم عموما وإطلاقا. ولذلك كما قلت لكم من أجل ذلك حتى يشعر الإنسان بحقيقة هذه الأخوة وشرعية هذه الأخوة ومكانة هذه الأخوة ومنزلة هذه الأخوة، أن يفعل هذا الشيء ديانة لله وتعبدا يلتمس به ويبتغي به وجه الله، أن يكون هذا الإنسان لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمنا، هكذا. إذن تؤاخي المؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تصوروا لكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، سبحان الله. يعني الآن يبتغي المؤمنين يجعل ميزان الأخوة التي يجد محبتها في نفسه هو المؤمن. ولهذا يتمنى الإنسان أن يكون أهله وذووه وأبناؤه ووالدوه، أي والداه مثلا وإخوانه وأخواته وكل عشيرته وكل عائلته، أن يكونوا مؤمنين. ولذلك جاء الأمر بذلك قوله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأنذر عشيرتك الأقربين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، إلى غير ذلك. المهم باختصار يا إخواني، أنت الآن تجد هذا المؤمن ما شاء الله تتقرب إلى الله بهذا الشيء، تتقرب إلى الله، أنت تصله وهو لا يصلك يقطعك، أنت تعطيه وهو يمنعك، أنت تسامحه وهو لا يزال يؤذيك، هل تعامله بالمثل؟ لا والله. هل تقابله من جنس ما عاملك به؟ لا. بعض الناس يقول لا سبوا، لا إذا سبك ما تسبوش صراحة. ولا قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. أنت والله وش رأيك في هذا العمل اللي ولو أذاك في شخصك؟ في نفسك في عرضك هذاك صح الدين، وتأثرت وتضررت وتوجعت وتألمت، لعلك ما ردتش ليالي ذوات العدل وأيام كذلك العديدة، لكن تحتسب بهذا الأجل، تحتسب وتعتبر هذا وتعد هذا إن شاء الله، وتتقدم بهذا يعني، وتتقرب بهذا إلى الله، تقرب فيه. العلماء يتقربون بأعراضهم في سبيل الدعوة إلى الله. الأنبياء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أم المؤمنين عنه كان لا يغضب ولا ينتقم لشخصه لنفسه، ولا لا ما كانش يغضب لنفسه، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يا غير تصور يؤذونه ولكن ما يقول شيء. علاش؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. المؤمن يكون رحيم بأخيه، يكون عطوف، يكون حنين، نعم يا إخوان، ويكون يعني ما شاء الله رفيق كذلك، مشفقا أيضا، إلى غير ذلك من هذه الأنواع، تعليل لين الجانب وخفض الجناح وحسن المعاملة والرحمة واللطف وما إلى ذلك. سبحان الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا انظروا كيف كان يتأثر الناس بمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل أول ما يأتيه على شكلي وصورتي وهيئتي، أي في شكلي وعلى هيئة وصورتي، يأتيه من يريد البطش به، ومن يريد كذلك الأذية له، ومن يريد كذلك إساءته. فما أن يرى تلك المقابلة الرحيمة وتلك المعاملة كذلك الحكيمة وتلك الكلمات الهادئة الهادفة الهادية حتى يتغير ذلك الإنسان، أعرض وانصرف وقفل وولى راجعا بغير الوجه الذي أقبل به. ما الذي غيره؟ قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لهذا يا إخوان إذن وضع هذه الأسباب، أسباب التماسك وأسباب الحصان يعني على هذه الأخوة وأسباب قيامها ودوامها إن شاء الله وعمومها إن شاء الله، يعني تتعم كل المجتمعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الأخوة المؤمنين بين الأخوة هذه قائمة على حقوق وواجبات، فلا بد من القيام بتلك الحقوق ولا بد من آداء تلك الحقوق تجاه الأخ. فالواجب عليك لا تبرأ منه ذمتك ولا يسقط عنها هذه الكلفة التي كلفت بها حتى تقوم به وحتى تؤديه حق آدائه وتقوم به حق القيام، وإلا فإنك مقصر. ولهذا رأيتم لا يعني فيه نهي عن سوء معاملة المسلمين أو عن معاملة المسلمين أو مقابلة الإخوة المؤمنين بمقابلات سيئة محزنة. فصور بلغ الأمر إلى حد كلام خاص بك أو بمن معك تتساران هذا الحديث وتتناجيان وتتحدثان في حديث لا يتعداكما الاثنين أنتما معا، ولكن إذا كان معكما ثالث لا يحل لكما أن تتداولا ذلك وتتناولا ذلك وتتحدثان عنه بحضرة أخيكم مع دفعه وتركه في زاوية وتنزويان أنتما في زاوية أخرى وتتحدث. قال عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، أي لا يجوز لك أن تحزن أخاك. لا تترك السبيل للشيطان يقول إنهما يتحدثان عنك، إنهما يتآمران ولا كذا ولا شيء، إنهما يدبران. وأتعرف كيف الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث لما جاءت صفية تعوده في معتكفه في المسجد، جاءت تزوره في معتكفه، حكم ثم لما ولت مشى معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نوع ظلمة. انتم تعرفون في بعض الأحيان في بعض الأماكن التي تكون يعني ممكن جدا ليس فيها ضياء، أي ليس فيها ضوء، لا تعرف حقيقة الشخصين من يكون هذا وتلك أو هذا وذلك مثلا أو وذلك. فهذه بعضهم يقول هذه خلوة مريبة، يعني لو ترى رجلا مع امرأة تقول هذه خلوة مريبة، اختلى بامرأة لا ندري من تكون، لعل نعرف أنها من جنس النساء، ولكن هل هي من حلائله ومن أزواجه ولا كيف؟ فالصحابيان عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قلب راجعين حياء وتقدير. يعني آداب الصحابة وخلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما لا يعرفانه ويعلم ما لا يعلمانه. على رسلكما، على رسلكما، إنها زوجتي صفية، فإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. ولذلك كون الشيطان يجري في مجرى الدم كذلك قال فإن ذلك يحزنه. انظروا إلى ذلك. أقول إذن جعل حقوقا، ومن هذه الحقوق ولو نذكرها باختصار، باختصار ذكر هذه الحقوق، وإحنا رأنا مفرطين، رأني ضحكت برأيي وقلتها في غير ما مكان وفي غير ما بيان. هذه الظاهرة لعلكم راكم عايشتموها، عدم السلام، يعني عدم تعميم السلام أو عدم إفشاء السلام، وهذا في الحقيقة سبب من أسباب تماسك الأخوة، وسبب من أسباب تقوية هذه الروابط الأخوة الأخوية، ومن أسباب زرع كذلك هذا البذور تاع المحبة والخير وكل شيء في النفوس. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، بين حقوقا ستة بين المسلمين. أولا إفشاء السلام، إذا لقيته فسلم عليه. والراجح في إفشاء السلام ليس مندوبا إنما واجب. بعضهم يكتفون ببعض الأحاديث التي فيها رد السلام، كقوله إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله، قال فإن أبيت بعض الطريق حقا، ومنها رد السلام ولا لا. هذه بالحقيقة رد السلام عادة ما يكون للجالس والماكث والثابت في المكان، لأن السنة من يسلم على من؟ الماشي على
زل
القاعد الجالس، هكذا ولا لا؟ أي الواقف على إيش؟ على الجالس، والماشي على القاعد. إذا إيش؟ لكن في الحقيقة أن إذا التقيتما فليبادر كل منكما وخيركما أسرعكما سلاما، ومن يبادر أخاه لإلقاء السلام. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. انظر مثلا، أولا السلام يا إخوان، النبي أشار إلى أن هذا من أسباب الأخوة والمحبة. تعرفون ذلك الحديث الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ لأنه بعض الأحيان سامحوني بين قوسين ولو باختصار، تلقى لعله من مدينة واحدة ومن حي واحد يلتقيان، فلا هذا يسلم ولا الآخر كذلك يكلم أي يسلم. لو كنت تمسكهم تقولوا يا أخي هذا عدوك، لا والله بنفسكم شيء ما بنفسنا شيء، تعرفوه ما نعرفوش، لأول مرة نلقاه، علاش ما سلمت؟ هكذا كبرك، والآخر هكذا كبرك، وهكذا كبرك، لينزع منكم البركة وما يخليكمش حق الأخوة لتقربوا بها إلى الله. ربي اجعل هذا حقرا منفرطين. تعرفوا الحق هذا الشيء الثابت والواجب السابق الذي لا يجوز ولا يسوغ تركه. لا ما ينبغي هذا حق عليك حق ما يجوزش تتركه ما يجوزش تنكره ما يجوزش تخليه. فهذا أمر إذن ثابت واجب ثابت لا يسوغ لك ولا يجوز لك تركه فلا بد من القيام به. إذن هذه الحقوق المتبادلة والحقوق المشتركة بين المسلمين. أولا إكشاء السلام وركوشة السلام الآثار تاعو اللي عنده هكذا ولاحظ والفضائل تاعو اللي عنده والثمار اللي عنده والمعاني كذلك. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. طبعا قالوا له بلى دلنا عليه دلنا عليه نعم دلنا عليه. قال افشوا السلام بينكم. النبي ارشد الى هذا حق يعني لا بد من تعميم. بعض يقول ما ردوليش وش اليوم ارد لك غدوه يرد لك انت اللي تقوم بالحق الذي عليك وما يهمك تقصير وما يضرك اخلال واهمال تهاون في اداء وطلب الحق ولا تزر وزيرة وزر أخرى. عدم رد السلام لا يسقط وجوب إفشاء السلام. يعني إذا ما خشيت ما ردلكش ما تقولش خلاص ما يرديش حمر أنت ما ردليش أمور دنيوية يعني خلو كان جاء إنسان مبتدع يعني رايح فيها ثم يعني إخوة ملتزمين مستقيمين فما ردش سلم رد بالك تمسك السلام وتكف عن السلام وتوقف إلقاء السلام وتتوقف عن إلقاء السلام. رد بالك لعل هذا الشيء رأوا قلبه مسكينك تعاونوا على قلبه قلبه كما يقول جزيرين حديد للأسف رأوا بالعقل ركزوه في ذلك الحديد ركزوه بيوم ذات شوية من غرام اللي غدوة شوية غدوة شوية غدوة شوية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن انت ما شاء الله كنت صابر والصبر هو حبس النفس على الطاعة ولا لا حبس النفس نفسك هو خلاص راك مرتع راك ولي ذلت روح. لا لا والله الذل والخضوع لله مش لبنادم والله لله يا اخوان بفعل ما امر وترك ما عنه نهى وزجر. فربنا هو الذي امرنا بافشاء السلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا وامرنا وبين لنا واوجب علينا هذا الحق وهو إفشاء السلام. إذن قول عكسر فإذا لقيته فسلم عليه هذه القرينة تدل على الوجوب. فإذا لقيته فسلم عليه لا يحل لمؤمنين هكذا لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث في رواية فوق ثلاث ليال فيلتقيان فيلتقيان أيها الإخوان فيعرض هذا ويعرض هذا لا هذا يوجه وجهه نحو شطره ويقابله بوجه منبسط طلق هذا ما شاء الله فيه البسمة والبشاشة ما شاء الله والبل بقى عبوس مكسر على الأنياب بتاعه عبوس ومغضبان كله والآخر يزيد أو يكون أكثر منهم فلعل الأول فكر في إلقاء السلام ولما رأى حال ذلك الأول كذلك قابله بالمثل كما هي عادة الناس المتعصبين فلا هذا ألقى ولا ذاك أبشى أي أبشى السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاهما ليس فيهما خير ليس في كليهما خير لو يعني وخير هذين المتهاجرين المتلاقيين الذي يبادر بالسلام ويباشر ويسبق أخاه بإلقاء السلام لا يحل لهما ذلك. لكن إذن إفشاء السلام يرفع الهجر إفشاء السلام يدين القلوب إفشاء السلام يرفع إزراء المحبة إفشاء السلام سبب المحبة إفشاء السلام يعني عامل من عوامل تماسك الأخوة وعامل من عوامل حماية وسبب من أسباب كذلك تقوية الأخوة إلى غير ذلك. هذه واحدة يعني كذلك من حق المسلم على المسلم النصيحة باش تماسك الأخوة تاعنا نعمل النصيحة النصيحة من حقوق المسلمين كذلك ومن أسباب تماسك هذه الأخوة النصيحة والنصيحة يعني هاي كلمة نصيحة تدل على خلوصها من كل الشآذيب ومن كل أكبار وأوضار، ويعني كما يقولون السيئة والفاسدة وغير الشرعية وغير الخالصة لوجه الله، يعني تكون خالصة في الخير وخالصة وجامعة لإرادة تعميم الخير وتحقيق الخير، وهو من خلوص الشيء مثلا من هذه الشوائب، يعني يبقى خالصا نقيا صافيا زكيا هكذا. إذن فأنت النصيحة، ما هي النصيحة؟ النصيحة هي أن يحرص الناصح، لأن يشترط النصيحة ثلاث أركان: الناصح والمنصوح، أي المنصوح له والمنصوح به، يتأجل بيتحق به النصيحة، أثنين أشياء لازم يشتري النصيحة، يسبوا نصيحة يسبوا، ماشي نصيحة يتأجل يعايروا نصيحة لا في قلب الرجل. الفرق بين النصيحة والتعيير يتأجل مثل المهم سامحوني ولو باختصار. إذن النصيحة هي بذل المسلمين جهده أو جهده واستفراغه كذلك حرصه وطاقته واستحضاره أيضا إرادة خالصة ونية صادقة خالصة، وتحقيقه كذلك للنصيحة بمعانيها وخصائصها ومقوماتها، ويعني من أجل الإيصال الخير للمنصوح له، أي بذله، أي بذل الإنسان طاقته من أجل إيصال، أو حرصه من أجل إيصال النفع، أي أن يوصل هذا النفع للمنصوح، أي المنصوح له، إرادة أي نية وقصدا، وفعلا أي عملا وتحقيقا. هذه النصيحة. والنصيحة تعرفون مكانتها في الإسلام ووجوب تحقيقها بين الآناس، بين المسلمين، بين الأخوة، بين الإخوة، بين الإخوة، وهي من حقوق الأخوة، حق الأخوة الإسلامية النصيحة. أولا إذا استنصحك فانصح له، يتأجل الحديث إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب النصيحة تنصح. والنصيحة كما جاءت أحاديث، نذكر حديثين، نذكر بأن المؤمنون يعني بكل صراحة بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتأجل ولا لا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يأمرون فيما بينهم ويأمرون غيرهم. كنتم رب اذكر الأمم التي كانت من قبل، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس كذلك. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الإيمان، هاي ثمرات وراء آثار المؤمنين، يقولون ولو فيما بينهم. ولذلك كما جاء في الآية الكريمة: والعصر، في السورة، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى غير ذلك من السور والآيات. وأما من السنة تجدون قوله صلى الله عليه وسلم، أرانا مفرطين تلك في النصيحة ولا لا؟ ساعة أخوك دار حاجة قدامك، واحد ما شاركه غنت وياه، فعل شيئا سرا أو لم يعلن ولم يصرح ولم يظهر ولم يفعل أمام الناس، أنت رأيته، كان من الأولى ومن الأليق بل من الواجب هكذا أن تبادر: يا فلان فعل كذا وكذا، وش يدير صاحبه حتى يروح يزرعها بعدين يقول له جيت ننصح؟ مش هذه النصيحة، هذا حقه، كيما انت تغلط هو يغلط، اليوم جالس غدوة جالس. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. شوفوا ما كانت النصيحة من الدين يا عباد الله، وإحنا ورانا ديرين النصيحة، وش ما كانت الدين في اعتباراتنا وفي تصوراتنا وفي اعتقاداتنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا وأحوالنا وكل وديننا وتديننا. قال عز وجل الدين النصيحة، فردد الكلمة 3 مرات ولا لا؟ تكرار هذا يدل على أنه يتضمن أسرارا ولا لا؟ التكرار يقتضي يتضمن أسرارا جديرة بالاعتبار ولا لا؟ معناه يدل على كون هذا الشيء لراني كررته 3 مرات مهم جدا ولا لا؟ جدير بالنظر بإنعام النظر وإنعام الفكر وحسن التدبر وجميل التعقل وحسن التفقه وما إلى ذلك. فقالوا لمن يا رسول الله؟ حديث تميم الداري معروف يا أخي، هذا في 40 ولا لا؟
نعم.
الله يبارك فيك. نقول له لا بلى. نقول نعم بلى. بارك الله فيك. الأذن بلى وحضرها الله يبارك. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولا لا؟ وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هكذا إذن هذا حق ثاني، النصيحة لأخيك المسلم، هكذا ولا لا؟ كذلك إذا عطس أخوك المسلم وحمد الله أن تبادر إلى تسميته ولا لا؟ تقول له ماذا؟ يرحمك الله. انظروا وهو ايش يقول لك؟ يهديكم الله ويستحبك مثلا. كذلك الأمر الآخر إذا مرضت كذلك إذا دعوته إلى وليمتك، إذا دعوت إلى وليمة، إذا وليمة يعني أنك ممكن عندك عرس لي كل أحد أقاربك كل كانت وليمة دعوته يبادر بالسلبية والاستجابة يجيب. هذا هو الأصل، باش باش فوائدها عظيمة جدا، تتوثق الصلة. والشر الوليمة حتى لما تدعو أنت أول لما تدعو وكيف يجيب. في أحكام الوليمة، عند أحكام بغض النظر عن أحكام أخرى، نقول أنك أنت تدعو أخاك المؤمن فقيرا كان أو غنيا ولا لا؟ ولأن الشر الوليمة التي يدعى إليها أغنياء ويترك لا، والله ندعو نحن الفقراء والأغنياء كلهم باعتبارهم، مش باعتباره عنده ما عندوش، باعتبار كيله ما كيلوش، باعتبار غني ولا فقير، باعتبار وضع ولا شريف ولا كذا، استغفر الله، باعتبار سيد ولا عبد، لا 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 لا، إنما باعتبار كونه أخ إله ندعوه الوليم فيه يفرح بفرحي ويكون من المدعوين وليأكلون طعامي ويحب أن يأكلوا طعامي مثلا. فأنت إذا دعاك ما تنظرش فيه وش يكون، إذا كان غني في البيلو وإذا كان فقير في البيلو، إذا كان لا لا، بمجرد أن دعاك تعين عليك الوجوب وتبين لك حكم الوجوب فيجب عليك القيام به، ولا تبرأ ذمتك من هذا الوجوب إلا بأدائه وتلبية هذه الدعوة. كذلك هذه الجيزة تخلي المسلمين ما شاء الله تلقى بين، احنا حابين هذا الشيء يكون، ما حابينش الطبقية ولا لا، لرأي بين الناس دين حابين الناس يديروها كأنه الأغنياء غير مع الأغنياء والتجار غير مع التجار والفقراء غير مع الفقراء، لا 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 والله، ما الذين يكونوا قاع مسمي بانوش، ما يظهرش واحد على واحد وما يستخرش واحد على واحد وما يتميش واحد على واحد وما يمتش واحد على واحد، إنما لا تكاد تعرف أغناهم وأفقرهم ولا ما شاء الله. هذم المؤمنون عندهم شيء تواضع، سموه التواضع، ورغب فيه ربي سبحانه وتعالى، تلك الدار الآخرة نجعلها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الذين يريدون الاستعلاء والتكبر وكذا، هؤلاء كما جاءت وصية لقمان لابنه في تلك الوصية الجامعة، نهوا عن كل هذه الخصال وعن هذه الخلال الذميمة والرذيلة عياذا بالله. إذن أنت كذلك إذا دعاك تجيب تلبي هذه الدعوة، وكذلك إذا مرض تعود تزوره يا إخوان، اسألوا عن إخوانكم الذين لم تروه منذ أيام، ومنهم من لم تروه قبل أكثر من شهرين أو ثلاثة ولا لا، اسألوا عنهم، لعل مسكين مريض يستوحش يحتاج الواحد يزيد يذكره وتعودوا وتدعيله إلى غير ذلك، تنحي عليه تواسيه تسليه، ما شاء الله يستأنس بهذيك اللحظات ويستبشر بهذيك المعاملات، وما شاء الله يعني ويستكثر يعني يستعظم كذلك هذيك الكلمات اللي ذكروا بالله وتدعيله بالله وباللي فلان الشافي هو الله وبفلحة خلاص يكاد الشيطان يقضي عليه، أنت ما شاء الله تعالوا ذكروا بالله وإذا مرضت فهو يشفيه ولا لا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تذكر مثلا 7 مرات ولا تدعو له بالدعاء لا بأس في غير ذلك من الأدعية ولا لا، ما شاء الله يستبشر نحيت له قم بالحق، ما خليتوش مسكين هذا المستوحش بوحده وكونه فرد لا يزوره أحد ولا يعوده أحد ولا يعلم به أحد ولن يسأل عنه أحد ولا 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 للأسف للأسف. إذن هذا حق لن كما يقول الجزائريين، هذا حق لا يجب عليك أن تعود أخاك المسلم، وهذه حقوق الأخوة. بس نقول نحن كذلك. الأمر الآخر وإذا ما تتبعه أي تتبع جنازته، أي إذا مات أخوك تشيع جنازته، إذا مات أخوك المؤمن ولو لم يكن حيا مات الآن في عداد الأموات ففي حكم الأموات وأنت من الأحياء، فينبغي أن وهو ميت له حق عليك وأنت حي، وهو أن تشيع جنازته وأن تتبع جنازته، وأنك أولا تبحث إذا ما غسلوش، أنت لا تبحث تكون لي غسلوا إذا ما قدرتش تغسلوا، وممكن تشوف لي غسلوا وتكفنوه وتصلوا عليه وتتبعوا جنازته وتدفنوه وتدعوا له كذلك بالتثبيت، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه مثلا إلى غير ذلك. هذه حقوق. وكذلك في نفس الوقت مع وجود هذه الحقوق، نقول مع وجود هذه الحقوق والواجبات، هي ضربها أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين أسباب التماسك، لا بد من تعميمي ولا بد من إعمالي ولا بد من إشاعتي ولا بد من إذاعتي هذه الحقوق، للناس فرطوا فيها، فرطوا النصيحة قليل والسلام يكاد ينعدم مع قلته، وغير ذلك من الحقوق الأخرى. الولائم راكم شفتوا كيف راهي اليوم، للأسف للأسف لا والله، احيوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحيا بالأخوة، لأن الأخوة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما حيينا تعاليم الكتاب والسنة فينا الناس وعرفناها للناس وعلمناها للناس ودرسناها للناس وعملناها بين الناس وحببناها للناس يحيوها الناس، أرأيت كاد المجتمع تعنى في المعاملات في معاملة الناس تنعدم فيه السنن، ورأيت حل محل السنن البدع تنعدم فيه وتموت فيه هذه السنن، رأيت جيل التقاليد الكفار أبنائنا كيفاش يمشطوا كيفاش يلبسوا كيفاش يتعاملوا إخواننا جيراننا إلى غير ذلك، لا بد من القضاء على هذا التقليد الأعمى، تقليد الكفار، تقليد اليهود والنصارى، ويزيد التقليد يمشي ويمشي، حتى لو أن أحدهم حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يا خزة لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، صوروا وفي رواية حزو القدة بالقدة، القدة وش هي؟ هذا كريش السعر، قال في رواية حتى لو دخلوا جحر ضب، يا أخي جحر الضب وش تلقى فيه؟ تلقى فيه الخير، تلقى فيه الذب، تلقى فيه المال، الضبين أنت تدخلوا علاش؟ أو دخلوا جون بول، دخلوا جون بيار، هذا الآن يقلدوا الكفار عياذا بالله، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، معنى حد يقول تنحي العقلية اللي عندك باللي ما يضر باللي ما ينفعش، أو تقول لا ما دام دخلوا فلان فيه سر ما نعرفوش، فيه حكمة ما نعرفهاش، فيه فائدة ما نعلمهاش، شوف تقليد الأعمى واللي أديه. ولهذا الأولين يا إخواني الأولون أعني السلف الصالحين، السلف الصالح
كانوا يرضون الأمة بالعلم الشرعي. هذا العلم الشرعي يورث الخير، خير والشر شر، المنكر منكر والمعروف معروف صراحة، لأنه بالعلم تعرف هذه الأشياء، مش بالتخمين والتقرب، مش بالهوى والشهوة، مش بالذوق تاعك هكذا والرأي مجرد تاعك، لا والله.
وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا أنشر فيهم العلم الشرعي. لما تنشر العلم الشرعي هذا تقول يا ناس العلم هذا راس في حاجة إليه، بل في أمس الحاجة إليه، أكثر من حاجتكم إلى الطعام والشراب لكل يوم تبحثون الطعام والشراب. يا خجلة اليوم شريت غدوة تقضي، غير غدوة تقضي، شريت الحليب اليوم زيد تشري غدوة، يا خجلة، لأنه لك يقول لك النفقات اليومية، الحاجات الحاجيات الضرورية، يا أخي يقول لك لا يغني طعام اليوم عن طعام الغد، ولا يغني كذلك يعني ما اشتريته اليوم عما ساشتري هكذا، تلك هذه الدنيا اللي تمشي عليها ما فيش مشكل. أرأيت حرصك على الطعام؟ أرأيت حاجتك إلى الطعام والشراب؟ أرأيت سعيك وبذلك يعني وإظهارك عنايتك وإظهارك كذلك عنايتك ورعايتك لهذه الحقوق وسعيك في سبيل التحقيق واقتناء هذه الحاجات؟ فإن العلم في الحقيقة أنت في أمس الحاجة إليه وأحوج ما تكون إليه أكثر من الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد، ولا لا؟ بل قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأصل أي بعلم فافعل، فافعل. ولهذا يا إخوان هل العلم النافع؟ عموما العلم بصفة عامة هو ما قام عليه الدليل، يا حاجة احنا بدي نقول هذه نعرفها ونعلمها طريقة علمية قاريها بدقة وبصحة ما شاء الله، يا حاجة لأن العلم هو إدراكك الشيء على ما هو به، على ما هو عليه كنها وماهية وحقيقة وجنسا ووصفا وشروط كل شيء، مثلا إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الجسم أي على وجهه، على وجهه وحقيقته، هذا هو. إذن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت ينبغي أن تتعلم ما ينفعك وتسأل الله أن يعلمك ما ينفع ما ينفعك، وأن ينفعك بما علمك ويزيدك علما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. شايفين يا إخوان؟ أو كما قيل الدليل، هذا الدليل هو الذي تتبعه كل شيء بدليلها، والدليل هو الإنسان بكل صراحة ما بصحيح، ما بالنظر الصحيح فيه أو بصحيح النظر فيه يتوصل إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب حكمي. ولهذا العلماء قالوا دائما من ضل السبيل من ضل الدليل. إذا كان أنت ضللت ابتعدت عن الدليل، ما اتبعش الدليل، رحت. من ضل الدليل ضل السبيل، لأن السبيل لابد من دليل. حتى في المشية بالله عليكم السيارة، أنت ماشي من 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 عين العجل، الله يبارك عين العجل، ماشي لي الكاس مدينة بعيدة، مدينة بعيدة، وش تبع الإشارات ولا لا؟ إذا ما لقيتش الإشارات تبحث عن العبارات، يا فلان من أين الطريق إلى كذا، وما هي الطريقة التي أسلكها من أجل وصولي وبلوغي كذا وكذا، ويدلوك وأهل مكة أدرى، الله يبارك فيكم. ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، هذا هو الدليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عموما إذن هذه بعض هذه مثل ما تقول أنت الأسباب التي بها إن شاء الله إذا حققناها هذه الأسباب نبقى متمسكين وتبقى العلاقات والروابط متماسكة متقاربة متراصة ما شاء الله، يعني لا تجد يعني شيئا يتسرب منه وتتوغل، وممكن جدا يعني وتأتيك منه ما يفرق ويباعد ويوغر هذه الصدور ويفرق بين المتقاربين ويعادي بين المتحابين وما إلى ذلك، لأنه خلاص ما كان سبيل. وتصوروا حتى في الصلاة، انظروا لما نلقى في الصلاة، الصلاة يا إخوان من أجمل تبقى الأخوة متماسكة. تصوروا لما يكون الناس مصطفين في الصف الأول، المنكب للمنكب والقدم للقدم، ما يخلوش مكان فراغ وما يتقدمش هذا ويتأخر هذا، لا تستوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم. الله يبعث أعوذ بالله يعني قف. إذن ولذلك تصوروا المقاربة بين الصفوف ولا لا؟ المقاربة بين الصفوف أولا لابد تكون الصفوف هذه مرصة مليح كما ينبغي، والناس متقاربين مليح كما ينبغي، وما يتركوش يعني فرجة بين القائمين بين المصلين، هذه واحدة. ثانيا أن الصفوف تتراص وتتقارب، وأن لا يتعمد الصلاة خلف الصف من يجد في الصف مكانا. قد يأتي رجل متأخر، يأتي رجل متأخرا، جاء متأخرا ذلك الرجل مسبوقا، ففي نظري قال أنا أصلي، لا ليس هنالك مكان، ليس له أن يصلي كما شاء وكما أراد، فلينظر وليدقق النظر ولا لا في نظري، فإذا وجد مكان يجب عليه الصلاة فيه، فإن لم يجد فلا حرج، لا تكليف إلا بمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان مكان لا، بدليل قوله لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا إلى غير ذلك من يعني أسباب. كان شوفوا غير على الجماعة، سمحوني باش تعرفوا أسباب تمسك الجماعة عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملات، وكل شيء حظ الجماعة فيها ظاهر وفاخر ووافر في الحقيقة يا إخوان. والله راكم شفتوا الصلاة، شفتوا التوحيد، هي سبب كلمة، سبب توحيد كلمة المسلمين، توحيد كلمة التوحيد يا غايب ذلك، هذه كلمة التوحيد توحد بناتنا بين أهل التوحيد أهل السنة والجماعة. المهم نلقاو كذلك في الصيام، الاجتماع في الصيام ولا لا يا إخوان؟ باش كل أخوة مليح، باش تزداد هذا الاجتماع وما يحصلش فيه تناصر وتماسر وفتنة وفرقة وخلاف، فالخلاف شر كله والفرقة عذاب إلى غير ذلك. نهى النبي عن الافتراق، نهى عن الافتراق وحذر من الافتراق، وإن الافتراق كائن والخلاف واقع، فأرشد عن إلى الخلاص والنجاة من أضرار وأضرار وآثار الخلاف. قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وفي حديث وستفترق أمتي على إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فأرشد إلى أن الفرقة الناجية هي تلك التي على الجماعة. قال من بين الروايات التي جاءت لما قالوا من هي، قال من كانوا من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة كحديثي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء لما سألوا عليه قال هي الجماعة. المهم باختصار، وكذلك لما قال في حديث عرباض بن سارية السلمي لما قال فإنهم يعيش بعدي بالتفصيلات الكثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فقوم متمسكين ومتآخين ومجتمعين ومحقين ومصيبين، وكل بإذن الله تعالى. إذن ينبغي على الإنسان أن يذكر بأنه كذلك في الصيام، رقم شفت الصيام سمحوني باختصار بس، الصيام ينبغي للمسلم أن يجتمعوا لا أن يفترقوا، ما يقلش يتفرقون. قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أي كلكم تحرروا الرؤية، ترقبوا رؤية الهلال وتحرروا رؤية الهلال وحرصوا على رؤية الهلال وحرصوا على صيامكم يعني بعدما تتأكدون من رؤية الهلال، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. وفي حديث آخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا لعل قد نجد بعض الناس يقول كذا وبعض الناس يقول كذا، فالأولى كما يقولون: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وفي رواية: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. كيف تكون أخلاق المسلمين عند الفطر، عند الصيام، أي عند الصوم، أي أثناء الصيام، حتى لو يظلمك أخوك الجاهل للأسف، أو أخوك العصبي، أو ظلمك أخوك، أو استفزك أخوك، أو اعتدى عليك أخوك، لا تقابله ولا تعامله بمثل ما عاملك به. لا لا والله، رمضان له حظ للجماعة فيه. لا، العداوة ما ينبغي أن تكون، الشحناء ما ينبغي أن تكون، البغضاء ما ينبغي أن تكون، الخصوم ما ينبغي أن تكون، العراق ما ينبغي أن يكون. اجتمعوا ولا تتفرقوا، ائتلفوا ولا تختلفوا، تحابوا هكذا بكل صح ولا تباغضوا، إلى غير ذلك. سبحان الله. إذن وإن سابك أو ظلمك أو شتمك، أنت ما ترد حقا. لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن انظروا هنا: ولو ظلمت ما ترد الكلمة بسنوها، ولا الكلمة الذميمة بمثلها، ولا المعاملة بالسيئة بجنسها، ولا لا لا. فليقل: إني صائم، إني صائم. فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفض ولا يرفض، يخجل صبح حتى رفع الصوت، إلى غير ذلك. أحاديث كثيرة. المهم نجد كذلك في الزكاة: من أجل الجماعة والمحبة والأخوة جعل الله مصاريف الزكاة متعددة ومتنوعة ومتعدية، غير قاصرة على وجه أو صنف أو شريحة أو قسم من الناس. قال تعالى كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هكذا إذن، مال قليل يؤخذ من الغني لا يضر الغني، مال قليل يؤخذ من ثروة ومال الغني الذي بلغ النصاب وكان يملك ملكا تاما وحال عليه الحول فتعينت ووجبت فيه الزكاة فيعطيه الفقراء، وحق الفقراء ليس حقه، حق فلان وفلان وفلان. إذن لا يضر الغني وينفع الفقير، ينحي الغل والشحناء والحقد والحسد اللي في قلوبه. ولا لا، إذا ما اعطيتلوش يقول شوف هو عنده راه يبزع ويرمي، وكره نقول ما تنحق بلا ما نقول له ما يعطينيش. لكن بعض الأغنياء اللي يجيبوا الفقراء ويمدلهمش، غلط غلط. هذا واجب عليك يا حبيبي، واجب عليك، واجب عليك. راه يجي يوم اللي تندم ولا تحين من دم، وتتمنى ولا تنفعك الأمنية. ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أنفق على أخيك المسلم الفقير، لا تنتظر فقط الزكاة، حتى في غير الزكاة. إذا وجدته ذا حاجة، إذا وجدته في مخمصة، إذا وجدته في مصيبة أو في شيء، فلما أن تنفس عليه وأن تسعى في حاجته. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كن في حاجة أخيك المسلم يكون الله في حاجته. أما أن تنتظر حتى يأتيك الموت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لهذا يا إخوان هذا ينبغي، وانظروا إلى الزكاة ومنافعها وحكمها وآثارها على الجماعة والمؤمنين، وكيف تجعل الأخوة تبقى يعني متماسكة هكذا ما شاء الله، والإخوة كذلك متقاربين متحابين متضامنين متماسكين متعاطفين إلى غير ذلك من هذه يعني الروابط وأواصر وهذه الجوامع والعلاقة التي تسمى العلاقات الرابطة والضابطة إن شاء الله الرافعة غير الهابطة بإذن الله تعالى. كذلك الحج الذي فيه منافع كثيرة، انظروا في الحج يأتي الناس من كل عدب وصوب ويأتون من كل فج عميق، يأتون ليشهدوا منافع لهم. هذه الشعائر فيها منافع، منافع دنيوية وأخروية، منافع روحية ومادية، منافع حسية ومعنوية، منافع فردية وزوجية وجماعية، منافع كثيرة وغزيرة يعني بكل صراحة متعددة ومتنوعة ومتعدية غير قاصرة. سبحان الله، قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن أجل نيل منافعه عدم منعها وعدم التعرض لها بتلك الموانع، فلا خصومة في الحج ولا رفث ولا فسوق، كذلك لا جدال، كما قال ربنا الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن أجل ذلك إذن هذا التماسك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه عن ما يمنع ذلك من ظلم الأخ أو حسده أو شيء من هذا القبيل، لأن في حجة الوداع يعني بينت كما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا الشارك مع ذولا. لا، المسلم أخو المسلم كما في حديث أبي هريرة، المسلم أخو المسلم، أخو المسلم لا يظلمه دين ولا يحقره ولا يخذله، ولا لا، بحسب من الشر من بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ولا لا، كان نصوص يا إخوان، إذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يسبب ذلك من هذه الموانع، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تضابروا ولا تحاسدوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وفي رواية أخرى قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا إلى آخره. المهم فقال عليه الصلاة ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي احذروا من التباغض، اتحبوا، احذروا كذلك من التناجش. وش هو النجش؟ ما يعني النجش؟ يجي إنسان ما عندهش استعانة، ما يشريهاش، يجي رفع السواح ولا ما يديروهاش، يقول له هذه مثلا بيعها ب10، يقول له هو ما راح يشريها، اديها ب15، غير باش لعله باش هذاك ما يشريهاش، أو مسكين يوسي به باش لعله الآخر يديها وهي غالية مثلا، باش يصرفوا عنها، إيه خلاص الآخر ما عندوش، عنده قسطين. خاصة إذا كان على باله باللي ب14 ما راح يديها، راه يقولوا نقصني معناها 5% ديال قطعا يا غيزة، لا ما يصلحش. بل ما تبيعش على بيع أخيك، ما شاء الله، ما تبيعش على بيع، باع له خلاص، أنت ما تساومش وما تساومش على سومة أخيك وما تخطمش على خطمة أخيك، بس هذه كلها تحمل أخوة ولا لا؟ وتخلي أخوة متماسكة متقايمة دائما بإذن الله تعالى. وقال لما قال وكونوا عباد الله إخوانا ثم أشار قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا هكذا، معناه انظروا يا إخوان هذا الشيء اللي قلناه كله ولذكرناه كله، هذا الشيء اللي قلناه كله ولذكرناه كله، إنما يلاقي يكون قائم على التقوى، لأن التقوى أساس كل بر وأثر كل خير، وهي في الحقيقة التي ينبغي أن يتسم ويتسم بها ويتسم بها العامل يكون متقيا تقيا. ومن المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ولكن يناله التقوى منكم. يا أخي عنده ولا إخوة؟ لذلك يضربنا الله أمثلة، لأنه لما جاء قال والتقوى هنا حب يقول ما هي التقوى عباد الله؟ ما هي التقوى عباد الله؟ التقوى عباد الله أنك تفعل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، وأنك تتقي غضب الله وسخط الله وعقابه بترك ما يغضبه ولا لا، وبترك ما يكرهه، وبترك ما يوجب عقوبته ولا لا، بعدم فعل المعاصي واجتناب المعاصي، لأن الأصل في المعاصي تركها، لأن المطلوب في المعاصي جاء بصيغة النهي، والنهي يقتضي الفساد، فساد الشيء ويعني تحريمه. ما نهى ربنا عن شيء إلا لما فيه من الضرر والشر والسوء والفساد يخجل، وما أمر بشيء إلا لما فيه من الصلاة والنفع والخير والمصالح وما إلى ذلك. إذن لهذا إذن تترك يجملها بعض العلماء كطلق ابن حبيب قائلا معرفا إياها تعريفا جامعا مانعا ومافعا ونافعا، مجملا في كلمات قليلة وقصيرة لكن معانيها غزيرة وعبرها وعظاتها كثيرة. قال طلق ابن حبيب لأصحابه لما وقعت فتنة ابن الأشعث، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، فسألوه أن يعرفهم التقوى وأن يبين لهم التقوى، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله. ربي أمرك بهذه الأخوة وبين لك حقوق الأخوة ودعائم الأخوة، والغرض من هذه الأخوة بطاعة الله. ترجو ثوابه، يعني هذا ترجو يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وعلى أي هذا الأساس كانت أعمال الناس في كل أزمان وفي كل عصور، حتى في عهد بني ابني آدم كما قال لنا في الآية الكريمة ربنا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أما ثمار الأخوة رقم شفتوها في الأحاديث، رقم شفتوا كيف أن الله يحب المؤمن إذا أحب أخاه. سنختم إن شاء الله هذه الكلمة في هذه اللحظات. يكفيك قول من الإيمان ومن ثمرات الإيمان وحلاوة الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام كما في أنس بن مالك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومن بين هذه الأمور يعني قال أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة وأن يكره أن يعود في الكبر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يطرح في النار. هذه واحدة. ثانية حديث ذلك الرجل الذي ذهب ليزور أخاه، فأرصد الله له ملكا، أرصد الله له ملك مش قرية، مش نادوك السيارة ما يمشوش، يا السيد على رجليه وشوف كيف كانت الطرقات في ذيك الأزمنة والدروب وكيف كانت في ذيك الأزمنة، يا أخي الحجر يا أخي التضاريس كيف كانت، تضاريس القرى والمدن كيف كانت، احنا اليوم كل شيء معبد كل شيء ما شاء الله، الله يبارك. المهم فأرصد الله له ملكا، هل سيارة رايح من هذا المكان وحده وحده لله ماشي شاق طريق تاعه ومسمد طريق تاعه، ما عياه تعب ما عياه كذا، ما صرفه ما أوقفه ما رده، ما لا 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 يزال مستمرا ولا يزال مستأنفا ومواصلا مع بعدي وطولي السفر وكذلك الطريق. سبحان الله العظيم، يا فلان هل لك حاجة عنده؟ لا. هل لك يعني ممكن حاجة تعطيها إياه؟ لا. تستردها منه؟ لا لا لا. كل هذا إذا لماذا؟ قال فإني أحبه في الله، إنما لم هذا أقل لي أحبه في الله، لم ما كان لك تقول لم أره منذ مدة،
فاحببت أن أراه وأن أسأل عن أحواله وأن أجالس وأجلس إليه. ما الذي جعلك حملك ودفعك وأخرجك من بيتك وجعلك تسلك هذه الطريق وتسير وتمشي هذه المسافة؟ قال إني أحبه في الله، فأخبر بأن الله يحبه في الله كما يحبه كذلك. ومن بين كذلك ثمارها وفضائلها أنهم يجعلهم ربنا سبحانه وتعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أبشروا يا أيها المتآخين في سبيل الله ولذات الله ومخلصين في محبتكم وأخوتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. من بين هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وكذلك يا اخوان تجدون فضائل كثيره، ونختم لان هذا الوقت صلاه العصر قد حان. من بينها ان هذه الاخوه تنفع حتى في الاخره. هذه الاخوه القائمه على ذاته ولوجهه وعلى كتابه وسنه نبيه، ويتعبدون الناس ربهم ويتقربون الى الله بهذه الاخوه في كل معاملاتهم، في كل تصرفاتهم، في كل أحوالهم، يتقربون بهذا إلى الله. وإن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، إلا إذا كان صالحا قائما على شريعته، إلا إذا كان هذا العمل نقيا تقيا زكيا. وصاحبه كذلك كان من المتقين، كان من المصلحين، كان من المحقين، كان من الصادقين، كان من المتقين. فقال لهم ربهم سبحانه وتعالى حتى يبين لهؤلاء المتآخين أو المجتمعين أو المترابطين أو أصحاب العلاقات والروابط والاجتماعات وما إلى ذلك: اعلموا بأن هذه الاجتماعات كلها والروابط كلها والعلاقات والمؤاخات وكما كلها لا تنفع إلا التي كانت قائمة على تقوى من الله، إلا الذي كانت مؤسسة على شريعة الله سبحانه وتعالى، إلا التي كانت قائمة على ذاته ويراد بها وجهه. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فقال لهم تعالى: الأخلاء يومئذ، الأخلاء يومئذ، أي يوم القيامة، هذا اليوم الذي غفل عنه الكثير، ولما رأوه ندموا على ما فرطوا وعلى ما أغفلوا وغفلوا وعلى ما تركوا وجهلوا وعلى ما صرفهم عن ذلك وألهاهم، ولا ينفعهم يومئذ عذر وإقرار. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، كل واحد كيف يقول. ولكن هذاك اليوم كما قال ربي: بل يريد الإنسان ليفطر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المطر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أخوتنا صادقة وخالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وقائمة ودائمة على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نقوم بالحقوق التي لإخواننا علينا، ونؤدي هذه الواجبات الملقاة علينا، نبتغي بذلك وجه الله، ونرجو كذلك جزاء ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأخوة الإسلامية سبب من أسباب سلامة الصدور وانشراحها وصفائها ونقائها بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والمعذرة إن أطلت بكم وعليكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع الغرض يتبع أحسنه.